أعزائي أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج وهذه الحلقة الجديدة في برنامجكم لكل سؤال جواب. يسعدنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع نيافة الحبر الجديد الأنبا سارة بومون أسقف أم درمان وعطبرة وشمال السودان. مرحبا بك سيدنا.
شكرا.
سيدنا وصلتنا أسئلة عديدة عايزين من نيافتك تجاوب لنا عليها. ففي سؤال جانا: ما هي علاقة الأب والأم ناحية الأولاد من جهة الكنيسة؟
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعلا أن الكنيسة لها دور حيوي وفعال بالنسبة للأولاد، فلو الآباء والأمهات أودعوا أولادهم أمانة في يدي الله وفي أحضان الكنيسة، اللي يحصل أن الأولاد بيترعرعوا ويشبوا في جو روحي، في جو معافى من كل ضعف، في جو في نفوس طيبة، بيسمعوا كلمات روحية تؤازرهم تعبدهم في الطريق. فالأولاد بنعمة ربنا لما بيكبروا بنطمئن إلى سلامة الوضع الروحي بتاعهم، وبعد كده لما يخرجوا للحياة بنثق إنهم إذا قابلوا مشاكل أو متاعب الروح القدس اللي فيهم بيؤازرهم ويعضدهم ويسندهم ويقويهم، وهيتغلبوا على الصعاب والمشاكل اللي تقابلهم في الحياة. وحتى إن سمح لهم ربنا في الطريق بضعف، التربية الحلوة اللي في أعماقهم والنبتة الحلوة القوية اللي في أعماقهم بتذكرهم بأيامهم الحلوة، فترة شبابهم ترعرعوا في الكنيسة، يكون هنا مرجعية روحية قوية يرجع بيها تخلي الواحد يتأسف أعماق قلبه عما فعل ويرجع إلى الوضع السليم. ولكن المشكلة الكبرى لو الآباء أهملوا تربية أولادهم من ناحية أو دعوهم في يد أمينة يد الله ويد الكنيسة أو أحضان الكنيسة وترعرعوا وكبروا خارج هذا الجو الروحي، فاللي بيحصل الأولاد لما بيصطدموا بالعالم بيتشكلوا بشكل العالم، وأحيانا بيتمردوا على الوالدين ويطلعوا عصاة، وقد يتعلموا من سلبيات العالم ومن الأمور المحزنة. والولد لما يكبر الأم تبكي والأب يبكي ويقول أنقذوني ماذا أفعل، وهنا نقول لهم أين كنتم عندما كان أطفالكم عبارة عن براعن صغيرة في أيديكم، كم ممكن تودعوها في يد أمينة تحافظ عليها وترعاهم وتقودهم في طريق روحي يحفظهم من هذا العالم. عشان كده نقول للآباء والأمهات نتمنى اللي أولادهم في سن مبكر يريد يأتوا بهم إلى الكنيسة ويدعون في اليد الأمينة، ونحن كلنا ثقة أن الله قادر أن يحافظ عليهم ويرعاهم، ولو كبروا بنعمة ربنا أو عندما يكبروا بنعمة الله هنطمئن أن حياتهم هتبقى حياة ناجحة، الحياة العملية والحياة الروحية أيضا، وفعلا هينتصروا في الطريق على كل ضعف قبله. فياريت الأب يكون عندهم النخوة الحلوة أنهم إزاي يأتوا بأولادهم إلى الكنيسة. ويسعدني كثيرا لما بشوف بعض الأمهات وبعض الآباء يأتوا بأولادهم الأطفال الصغار ويستصحبوهم إلى مدارس الأحد، وأحيانا يمكثوا مدارس الأحد إلى أن ينتهي معاد مدارس الأحد. فدي بصراحة يعني لفتة بارعة من الآباء والأمهات، إزاي بيحرصوا على أولادهم أنهم يربوهم مثل منذ نعومة أظافرهم في جو روحي حلو جميل، لما يكبروا حنضمن لهم حياة حلوة وحياة مجد الله. يعني مثلا دلوقتي الأسبوع في 168 ساعة، مدرسة الأحد عبارة عن ساعتين. شوفوا اللي بنطلبه من الآباء والأمهات، أن يجي الأولاد ساعتين، ساعتين بيقضيهم في جو روحي، وباقي الساعات دي بيقضيها بين المدرسة وبين الشارع وبين البيت. ايه هي المادة الروحية اللي بتسكله؟ عشان كده يعني احنا بنطلب قليل القليل من الآباء والأمهات يجيبوا الأولاد الساعتين دولة، مقابل هناك تحديات كبيرة أمام الأولاد، سواء في التلفزيون أو الأجهزة المرئية عموما بكل أنواعها أو المسموعة. فالولد لو مش متحصن والداخل بتاعه قوي ويعرف الله ويعرف الطريق الروحي من زنعومة أظافر، ده لما يكبر ما لازم حيشت ولازم حيضل الطريق، وممكن يكون سبب تعب لوالديه وسبب تعب للمجتمع وسبب تعب لنفسه. فاحنا نتمنى من الآباء والأمهات ان يتعبوا مع أولادهم الصغار ويأتوا بهم للكنيسة، حيكون السبب بركة بعدين ليهم وللكنيسة وللمجتمع وللوطن اللي احنا عايشين فيه.
ده ممكن يقودنا لسؤال تاني سيدنا، إذا كان الأب والأم أصلا مقربين من الكنيسة، دور الكنيسة بالنسبة للأب والأم هيكون شنو؟
هو طبعا لو الأب والأم في غربة عن الكنيسة يقول كفاية أنا يعني بعيد، أضمن أولادي يبقوا في أحضان الكنيسة. يعني مش معقول يقول أنا حياتي ضيعة وكان أمان أولادي تبقى حياتهم ضيعة. يعني الأب بيفكر بقليل من الحكمة وقليل من التريس والتروي، يقول أنا بعيد عن الكنيسة وبغربة وحياتي متبهدلة وحياتي كلها خطية وحياتي كلها تعب وكلها تجارب وكلها مصاعب وكلها أنين وكلها حزن. يعني مش معقول ابني يخرج في نفس الجو ده التعبان، يكفي أنا تألمت أدع ابني في يدي الله وفي حضن الكنيسة عشان الابن بعد كده لما يكبر ما يمرش بنفس التعب اللي أنا حاليا بأعاني منه أو الغربة عن الله اللي بعاني منها. نتمنى، الأمر محتاج قليل من الفكر وقليل من يعني التعمق في الشيء والأضرار المترتبة عن بعض الإنسان عن حضن الكنيسة وبعض الإنسان عن حضن ربنا. وممكن بعد كده الأولاد لو بنعمة ربنا حرصوا الأباء يجيبوهم في سن مبكر وهم ما لهمش علاقة، ممكن الولد ينقل الروحيات الحلوة اللي اتعلمها من الكنيسة إلى البيت، ويكون سبب بركة الوالد ويكون سبب بركة المامت ويكون سبب بركة للبيت كله. يعني ممكن بعد كده الولد الصغير يكون هو مثال حي وإنجيل مقروء للأسرة بتاعته، يكون سبب بركة ليهم وسبب رجوعهم من الخط اللي هو خط الخطية إلى خط معرفة أولاد الله.
في سؤال تاني برضو جانا سيدنا، بيقول من أين جاءت الفكرة للملاك أن يتكبر عن الله في حين أن التكبر أصلا خطية، وإحنا نعلم أن سقوط الملاك في الخطية كان وقتها لا يوجد خطية؟
هو حقيقة فعلا الملاك لما سقط ما كانش هناك، يعني في شيطان كانت الطغمات كلها طغمات ملائكية وطغمات نورانية وطغمات فرحانة بربنا. لكن هو لو رجعنا لإشعياء النبي الأصحاح الرابع عشر نشوف أن الله أعطى حقيقة حرية للملائكة، لعله بالحرية دي أساء استخدامها فمن هنا تم السقوط. بمعنى يعني لم تكن هناك قوة خارجية هي اللي أغرته عشان يسقط بمقدار ما هو سقط نتيجة الحرية الكاملة اللي هو استعملها طريقة خاطئة. شوف الكتاب يقول عن الملاك الساقط، يقول له أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله. يعني هنا واضح أن التعب جاء من القلب بتاعه، مشاعر القلب جات لها أفكار رديئة وجات لها أفكار ضد مشيئة الله، ومن ضمن مشاعر القلب بتاعته قال أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله، وبعدين يكمل بعد كده يقول أصير مثل العلي. يعني نتيجة الحرية التي استعملها بطريقة خاطئة كان السقوط بتاعه، بمعنى لم تكن هناك قوة خارجة هي سبب سقوط الملاك بقدر الملاك ما سقط نتيجة سوء استخدام الحرية الممنوحة لي من قبل الله اللي دفعته يقول في الآخر أصير مثل العلي. شهوة رديئة دفعته أنه هو يبقى ضد ربنا، ومن هنا الكتاب يقول أيضا كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. فعلا الجميل الحلو اللي هو كل نور من نور كيف نزل إلى أسافل الجب وإلى الهاوية، وبعدين يقول له أن حضرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب، إيه اللي خلاه وصل إلى الأسافل؟ لأنه فكر في قلبه تفكير خاطئ أنه يصير مثل العلي. يبقى إذا الخطيئة لم تكن من الخارج لكن الخطية نتيجة استخدام الحرية الاستخدام الخاطئ والأفكار الخاطئة اللي فكر فيها أنه يصير مثل العلي.
في سؤال برضو تاني يا سيدنا بيقول لنا في مشاكل كثيرة حاصلة في الأسر، ورغم كده الكنيسة بتقول إن هناك لا يجوز الطلاق، فليه الكنيسة ما تسمح بالطلاق بين الزوجين في المسيحية؟
هو طبعا الكنيسة هنا المرجعية بتاعتها الكتاب المقدس، ومرجعيتنا في الكتاب المقدس إلى قول السيد المسيح له المجد، يقول السيد المسيح لا طلاق إلا لعلة الزنس، والمسيح لم يجعل هناك أمر للطلاق آخر غير موضوع علة الزنا. وهنا كنيستنا بتعلن أن هناك لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين. حقيقة الكنيسة تقول ما جمع الله لا يفرق إنسان، أن الاثنين دول اللي اتجوزوا جمعهم ربنا، وقيل عنهم ليس اثنين بل جسد واحد أصبحوا جسد واحد، ولا يحق الإنسان أن يفرق العلاقة اللي بين الاثنين دولة. والكنيسة تضع في أعماقها أن مهما تفاقمت المشاكل بين الرجل والمرأة يبقى عنده إيمان داخلي أن ممكن المشاكل دي تتحل، وممكن الرجل يرجع إلى صوابه والمرأة ترجع إلى صوابها ويرجع إلى عش الزوجية ويعيش في حياة هنية وحياة سعيدة. عشان كده الكنيسة تبقى دايما عندها إيمان في ربنا وفي مقدرة الله أن ربنا قادر أن يصلح العلاقة بين الزوج والزوجة.
طيب بالنسبة للمشاكل يا سيدنا، هل نقول أن المشاكل دي نتيجة عن بعد أحد الطرفين أو الطرفين عن الله؟
هو طبعا معظم المشاكل اللي بتتولد في الأسرة بيبقى هناك غربة عن الله. دايما الإنسان القريب من الله بيلتمس عذرا للطرف الآخر إن أخطأ، وإن أخطأ بيعفو عنه ويلتمس له عذر لماذا أخطأ، وممكن يرجع للوضع الطبيعي بتاعه. لكن دايما غربة الإنسان عن ربنا بتلقى الإنسان بيحب أن ينتقم لذاته، بيحس أنه له كرامة، بيحس أنه له اعتبارات معينة، يحب أن يعلن وجوده، وممكن يخرج البيت على أساس كرامته تعلن وما تهتزش. لكن الرجل الشاطر والمرأة الشاطرة دول بتوع ربنا اللي فيهم مخافة الله، إزاي المرأة تصلح لرجلها إن أخطأ، وإزاي الرجل أيضا يصلح لزوجته إن أخطأت، عشان في الآخر يحافظوا على الأولاد الصغيرين بدل ما يطلعوا في صراع نفسي ويطلعوا تعبانين ويطلعوا في جو متعب. فلما الأب يسامح زوجته والأم تسامح زوجها يبدأ بنحافظ في النهاية على بيت هادئ بيت مسيحي ومجد الله، وأيضا بنضمن أن الأولاد بيعيشوا في جو معافى ما فيهوش أي متعب. وطبعا معروف أن المشاكل سببها غربة الإنسان عن الله، لأن بنقول لو الإنسان في روح ربنا أن أخطأ فروح ربنا بيبكتني يقول لك يبكت على خطيئة، لكن اللي هو ما فيهوش تبكيت في الداخل على الخطيئة أين هو روح الله؟ الكتاب بيقول لا تطفئ الروح، وقال أيضا لا تحزن الروح. فالذي يفعل الخطيئة إنسان بيفعل التعدي وإنسان بيحزن روح ربنا وبيطفئ روح ربنا في أعماق، لكن لو في علاقة طيبة بين الإنسان وبين ربنا حتى إن أخطأ من السهل أنه ممكن يعتذر للطرف الآخر، والطرف الآخر إن أخطأ في حقه هو بتاع ربنا تلقى من السهل يلتمس عذرا وتلقى الأمور تجري علينا جريها، وتلقى استمرارية الحياة سهلة من الأسرة إن كان كل واحد في الطرفين لعلاقة بربنا.
سيدنا في الوقت إحنا عندنا أسئلة كثيرة، لكن هنطلع فاصل في ترنيمة ونعود مرة تانية.
Thank you. ما تنساش ابدا يا ربي اللي تكلم عليه ولا تنساش ولا تنساش ولا تنساش ابدا يا ربي اللي تكلمش ما تنساش أبدا يا ربي إنك كارب علي ولا تنساش أبدا يا ربي إني بين سبيلي رفع منك يا ربي صلاة بالمعنى يا ابن الله ارحمنا يا ربي ارحمنا ملناش غدرة نتراجع يا ربي صلاة يا ربي ارحمنا
أعزائي عدنا مرة ثانية. سيدنا مرحب بك مرة ثانية. في سؤال بيقول لنا في الصلاة الربانية احنا بنقول لا تدخلنا في تجربة، بينما التجربة هي صليب نحمله وبحملنا لهذا الصليب نستطيع الدخول للسماء.
هو حقيقة لما نتكلم عن التجارب نقول التجارب نوعين، في تجارب بيسمح بها الله للبشر وفي تجارب نتيجة خطايانا. يعني إنسان نتيجة إهماله، نتيجة اللامبالاة، نتيجة تقصيره تحصل له تجربة، فالتجربة دي ملهاش علاقة بربنا، دي النتيجة طبيعية لما فعل. يعني مثلا إنسان ما ذكرش وراح سقط دخل في تجربة، التجربة دي نتيجة عمله ليس لها علاقة بالله اطلاقا. لكن في نوع تاني من التجارب انسان يبقى ماشي في الطريق صح وماشي بطريقة كويسة والله يسمح له بتجربة، التجربة دي اللي هي بنسميها تجربة لكي ما يتذكر انسان في خط الروحي او يدخل في شركة مع الله او يدخل في عمق روحي او يدخل في حياة اكثر قوة، بدل ما هو عايش حياته الروحية صحة كويسة ولكن ملهاش العمق القوي. فربنا ممكن يسمح بالتجربة اللي هي بيقول عنها الكتاب ابلني وجربني، هي التجربة دي. الانسان اللي ماشي في خط ربنا ويسمح له الله بتجربة، هذه التجربة بتكون للمنفعة الروحية. زي ما يقول كتاب الذي يحبه الرب يؤدبه، لحب ربنا يسمح له يدخل في تجربة، تجربة بتاعت ربنا بتبقى للتنقية، للدخول في شركة أكتر، للدخول في عمق أكتر. يعني مثلا أتذكر في مرة سؤال لقدس البابا بخصوص أن الراهب اللي عايش في الوحدة هل ممكن يسمح له ربنا بفترة خطور طول روحها، أو يعني عدم الشعور بالعزاء في الصلاة بتاعه؟ فقال قدس البابا ممكن يسمح له الله بعدم العزاء أثناء الصلاة بتاعه. ليه بقى؟ أن ربنا شايفه أنه ماشي برتم معين، بيصلي صلواته، بيعمل القانون الروحي، بيقرأ القرآن بتاعته، عم قنياته، ماشي عادي، لكن مش بينتقل إلى درجة روحية أعلى، ماشي واصل لليفل معين وماشي على هذا المستوى باستمرار. فربنا لما يسمح له فترة يشعر فيها ما فيش عزاء داخلي، يلقى يحزن من الداخل ويعني يقلب نفسه، ليه أنا وصلت لهذا المستوى؟ لابد أنا حياتي في حاجة غلط. ومن هنا يدقق في حياته الروحية أكثر، ويفكر يدخل في شركة مع الله أكثر، ويحاجج الله أكثر. ومن هنا في النهاية بعد نهاية التجربة تلقى ربنا نقله إلى مستوى روحي أعلى من المستوى الروحي اللي فيه. يبقى هي تجربة من عند ربنا، لكن نهاية التجربة كان إنسان انتقل إلى مستوى روحي أقوى. لكن اللي احنا بنقول عنها في أبانا الذي نقول لا تدخلنا التجربة، يعني لا تسمح لينا يا رب ندخل تجربة تفقدني الإيمان بتاعي، لا تسمح يا رب تدخلني في تجربة أصاب بصغر نفس، لا تسمح يا رب أن أدخل في تجربة تتعبني، أتعب من الداخل أنهار، أدخل في أعماق وحشة في الخطيئة، أقول أين الله، خليني أتعب. فيا رب ما تدخلناش في التجارب اللي تسبب لنا تعب، لكن التجارب الثانية اللي هي قال له قبلني وجربني، بمعنى التجارب التي تثقل الإنسان في العمق الروحي. فاحنا نتمنى أن ربنا يعني لا يسمح لنا أن احنا ندخل في التجربة تكون سبب تعب لنا أو سبب غرب عن الله، بل إن سمح بتجربة نحن أمام الله يأذرنا ويساعدنا ويعبدنا، فتكون التجربة سبب بركة لنا.
في سؤال جاي سيدنا بيقول ما هو رأي الكنيسة في النت وشباب اليوم؟
حقيقة النت كأي أجهزة موجودة ممكن تستعمل للخير ممكن تستعمل للشر، ودايما الآباء يعلمونا ليس العيب في الجهاز، ولكن دايما يبقى العيب في كيفية استخدام الجهاز. فالإنسان ممكن يستخدم الجهاز بطريقة حلوة تفيده وتكون سبب بركة لحياته وسبب رضا ربنا عليه، وممكن الإنسان يستعمل نفس الجهاز بطريقة خاطئة تعسره وتدمره وتضيعه وتفقد الأبدية بتاعته ويعيش إنسان ضال حتى ينتقل. يبقى هي ليس المشكلة في الجهاز، لكن المشكلة في كيفية استخدام هذا الجهاز. إن استخدمناه بطريقة حسنة يكون سبب بركة لينا، وإن استخدمناه بطريقة خاطئة يكون سبب دمار وسبب غضب من ربنا. ربنا طبعا لو غضب على الإنسان أين نهرب من وجه الله في اليوم الأخير؟ فالكنيسة تعطي أولادها الحرية الكاملة، ولكن تقول لهم خلي بالكم استخدم الجهاز، ما تخليش الجهاز يستخدمك، أنت قود الجهاز، ما تخليش الجهاز هو اللي يقودك، أعمل كنترول على الجهاز، خليش الجهاز هو اللي يسبي عقلك وإمكانياتك ويقودك في طريق وحش. لكن أولاد ربنا ممكن يستخدموا الحاجات دي بطريقة صح وبطريقة تمجد الله وطريقة تفتح ربنا. نتمنى أولادنا يبقوا مع ربنا ودايما يفكروا أفكار صائبة، ودايما يقول لربنا في كل كبيرة ارشدني يا رب ماذا أفعل، حتى يقود الرب طريق النصرة ويقدر عمل الصلاح وقدر الأمور اللي هي تخدمه وتقوده في الطريق وتحفظه من العالم ومن الشر ومن الشيطان.
حللني يا سيدنا، ممكن عايز أضيف بس إحنا طبعا لو ما النت، يمكن فوائد النت لو ما النت دلوقتي ما كان حيكون في اللقاء مع نيافتك ولا كان حتكون معنا الأسئلة دي. في سؤال ثاني برضو يا سيدنا بيقول الكنيسة منعت شخص من التناول وذلك على حسب قول الكتاب المقدس، ومرت سنوات كثيرة وما زال هذا الشخص على عدم طاعته للكنيسة رغم افتقاد الكنيسة له في فترات مختلفة، ففي الحالة دي هل يعتبر مسيحي؟ وهل عند انتقاله تصلي عليه الكنيسة أم لا؟
هو طبعا الكنيسة لما تلقى إنسان عنده مشكلة بتقول الكتاب المقدس بيقول لك كده، يلا أمامك وصية، اذهب أولا اصطلح مع أخيك. الكنيسة قبل ما تيجي عشان تتناول لازم اصطلح مع أخيك، تقول له اترك قربانك قدام المذبح، اذهب أولا، أول شيء تعمله اصطلح مع أخيك، تعالى بقلب راضي ونفس راضية ونفس معافى من الضعف ونفس تعمل سلام مع الآخرين، وتعالى تناول من الأسرار الإلهية. لكن لو واحد عنده مشاكل كيف يجسر أنه يتناول؟ لأن الكتاب بيقول إذن أي من أكل هذا الخبز وشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما. الإنسان اللي يتجرأ ويتناول وعنده مشاكل، ما هذا إنسان برضو إنسان في نظر الكنيسة ونظر الكتاب المقدس إنسان مجرم في حق الله. فالكنيسة بتقول لي يا ابني احنا لا نمنعك من التناول، ولكن الذي يمنعك الكتاب المقدس او تعاليم الكتاب المقدس تمنعك من التناول، واحنا اللي بنعمله الا قدام للكلمة وقدام لربنا ونحاول ربنا يسندنا ان احنا ننفذ ما هو في الكتاب. الكتاب بيقول لك اذهب اصطلح، اصطلح وتعال. فبنقول له انت اللي بتحدد فترة منعك من التناول مش الكنيسة، الامر مرتبط بيك مش مرتبط بالكنيسة، احنا محطناش قانون منع، لكن انت اللي منعت نفسك لانك انت بتعلن العصيان والتمرد ومش عاوز تصطلح. لكن اصطلح في التو، تاني يوم تعالى وتقدم الى الاسرار الالهية.
رغم الفترة الطويلة دي وهو بعيد عن الكنيسة والتناول، هل في الحالة دي يعتبر الشخص مسيحي يعني مؤمن؟
الكنيسة طبعا تعتبره مسيحي طبعا تحت اي وضع. لماذا؟ لانه ممكن حتى الواحد فينا لو تغرف فترة طويلة عن الكنيسة، ما ربنا حنين، مجرد ما يصطلح مع اخوه ويطلب من ربنا الصفح ويطلب من ربنا الغفران، ربنا حنين، ربنا يقول من حنانه يريد جميع الناس يخلصون، ويقول ايضا من يقبل الي لا اخرجه خارجا. يعني مهما الانسان اعلم من تمرد ومن عصيان ومن قساوة قلب ضد الله، وجاء في فترة النعمة تلامست معه وشعر انه اخطأ في حق الله وبدأ يتراجع عن اموره الخاطئة ويتأسف امام ربنا ويقدم توبة حقيقية ويقدم اعتراف حقيقي، الكنيسة بتقبله، فهو المسيحي بلا شك في كل الحالات. لكن طبعا المسيحي الحقيقي اللي هو دايما عايش يرضي ربنا، لكن المسيحي اللي هو عايش في الخطيئة زي ما بيقول الكتاب دول اللي هم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها، المسيحي لازم يكون له يقول أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيا. المسيح الحقيقي اللي هو يقول أما أنا فلي فكر المسيح، يعني بتاع ربنا ولاد ربنا ليهم فكر المسيح، يعملوا أعمال ترضي ربنا وتفرح قلب ربنا. لكن من ناحية انتقاله كنيسة تصلي عليه، صلي عليه، لكن احنا ككنيسة نتمنى له ان يقدم توبة قبل انتقاله عشان ربنا يعني يجعله نصيب في العالم الآخر. هنا الإنسان اللي بيعلن التمرد والعصيان وقساوة القلب وإصراره على رأيه الخاطئ حتى ينتقل، اللي هو هنا بنسميه التجديف على الروح القدس، التجديف على الروح القدس الذي ليس له مغفرة. لكن إنسان في فترة حياته قبل انتقاله طالما قدم توبة يعتبر لم يجدد، لكن اللي أصر على خطاياه وعلى تمرده وعصيانه وغربته عن الله وبعده عن ربنا وعايش في الخطية لغاية ما ينتقل، ما هو ده إنسان يعتبر جدف على الروح القدس، ده الذي لا يغفر له، وطبعا لازم حيكون نصيبه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. عشان كده نطلب من ربنا أن ربنا دايما يخلي روح التوبة متجددة في أعماقنا باستمرار، وإن أخطأنا نرجع لحضن الدافع حضن ربنا، ونطلب من ربنا الغفران والصفح، ونذهب بسرعة لأب الاعتراف ونعترف وناخد الحلم. وربنا قال للكهنة وقال للكهنوت ما حلل سموع على الأرض يكون محلول في السماء، مهما أخطأنا طالما نقدم توبة ربنا حيغفر لينا ويكلنا نصيب.
لسه ما زالت في أسئلة تانية سيدنا، لكن عايزين نطلع فاصل مع ترنيمة ونرجع تاني. أعزائي ما زلنا نتابع في برنامج لكل سؤال جواب، وما زلنا مع نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابمون أسقف أمدرمان وعطبرة وشمال السودان. رجعنا لك تاني يا سيدنا، وفي سؤال بيقول ما رأي نيافتك في بعض الأشخاص الذين يذهبون إلى كنائس لطوائف أخرى بحجة أنهم بيستفيدوا من الوعظ أكثر من كنيستنا، وهل يدخلون ملكوت السماوات على أساس أنهم مسيحيين، ولا إلا الكنيسة الرسولية بعقيدتها وطقوسها هم الذين يدخلون ملكوت السماوات؟
هو بالنسبة للبعض اللي هم بيذهبوا إلى الكنائس الأخرى، وبصراحة احنا بنخشى موضوع بلبلة الفكر، يعني بيبقى عندهم فكر معين، فكر كنيستهم، وبعدين يروحوا يسمعوا فكر آخر، فبيحصل لهم تعب داخلي ويحصل لهم نوع من عدم الرضا، لان هو في كنيسته بيبقى اصلا مش ثابت، يعني اساسه مش قوي، مش متثبت قوي في الكنيسة، ويسمع فكر اخر فيبقى هناك قلق في الداخل، يا ترى ايهما اكثر ثوابا، الفكر اللي انا سمعته قبل كده ام الفكر الحالي، وبيبقى ما عندهوش مادة يرد على الفكر الجديد. عشان كده الكنيسة بتاعتنا تقول لنا طب ما انت بدل ما تسمع فكر ويسبب لك تعب ويشككك في العقيدة بتاعتك ويشككك في الإيمان بتاعك ويخرجك من البساطة بتاعتك إلى العقلانية وتدخل في أمور عقلانية وأمور تتعبك، تقول لك يا ابني تعالى تعمق في كنيستك، تعمق في روحياتك، تعمق في العقيدة بتاعتك، تعمق في المعرفة بتاعتك الكنسية، بعد كده ان ذهبت الى مكان اخر يبقى عندك مادة تستطيع تجاوب على الفكر الاخر. لكن كان ليس لك مادة قوية تجاوب على الفكر الاخر، ما هذا يكون سبب تعب لي، تعب داخلي، هتقول ساعتها ايهما اصح، هذا الفكر ام ذاك الفكر. يعني انا امبارح كنت مع اعداد الخدام في كتاب اللاهوت المقارن لقداسة البابا شنودة عن اختلافاتنا مع اخواتنا البروتستانت. صح لنا كتاب مقدس واحد ونؤمن بإله واحد، لكن هناك بعض الاختلافات ان الانسان يعرفها ثم حيبقى تايه. عشان كده الانسان نقول له تثبت في الايمان بتاعك وتثبت في العقيدة بتاعتك، إن سمعت رأيا آخر يبقى عندك مادة تستطيع ترد به. لكن إنسان يبقى لسه هو معلوماته بسيطة أو معلوماته ضئيلة جدا، فلو سمع من فكر آخر ما ممكن يكون سبب تعب لي وسبب قلاقل فكرية قد تسبب له ألام نفسية لا نعرف يعني إلى أي مدى يصل إليها.
هو يا سيدنا معلش، هي في السؤال بتقول على اساس ان او صاحب السؤال بيقول ان هو بيمشي للطوائف الثانيه عشان يسمع العظه بتاعتهم، لانه بالنسبه لكنيستنا ما متشبع من الوعظ بتاعه.
هو حقيقه احنا الوعظ بس في كنيسه قبطيه ارثوذكسيه بنقول ليس كاشف، ولكن بنقول مع الوعظ الماده الروحيه. يعني ان كنت بتديني مادة علمية بحتة ككتاب مقدس كثقافة دينية انت تعطيني معلومة، لكن انا اللي يهمني ليس المعلومة فقط بمقدار، بالاضافة للمعلومة الجو الروحي القوي تدخلني في حياة شركة مع المسيح، حياة عمق مع المسيح، مش تعرفني عن المسيح فقط. ممكن تعرفني عن المسيح انسان عايش على البر، المسيح قال ادخل للعمق. فاحنا الكنيسة بتاعتنا تسعى ان تعطي المادة العلمية او المادة الدينية بالاضافة الى العمق الروحي، وتؤكد بكل المقاييس كيف يكون لنا العمق الروحي. الكنيسة عندنا لا تؤمن بالفلسفة العقلانية بقدر ما تريد مادة روحية او مادة علمية دينية بالإضافة حياة روحية لها عمق قوي ولها أصل قوي. ليه بقى؟ لأنه هو مثلا لو مسكنا الهراطقة في الكنيسة، هراطقة ما دول مسيحيين، ودول ناس في يوم من الأيام كانوا عمالقة، لكن كانوا عمالقة في الفكر وليس لهم عمق أصل عمق روحي قوي. لو لهم عمق روحي قوي كان استحالة يختلفوا مع الكنيسة بتاعتهم، وكان استحالة هيصطدموا بالكنيسة بتاعتهم، وكان مجرد ما هيتقابلوا مع حد من الآباء بخصوص الفكر بتاعهم كان هيرجعوا لفكر الآباء ويتنازلوا عن أفكارهم الجديدة. ولكن لما بيبقى الإنسان بياخد مادة الكتاب المقدس عبارة عن مادة علمية فقط قد يضل الطريق، نخشى أنه يضل الطريق، لأن العلم قالوا عنه العلم ينفخ. إنسان لما يبقى عنده معلومات، المعلومات تعطيله كبرياء، المعلومات تشعره في الداخل انه احسن من غيره، المعلومات الكثيرة تخليه لعله يحتقر الاخرين في نظره. كل الامور دي بتخلينا نخرج من الجو المسيح الحقيقي. المسيحية تعلمنا ان المسيح حمل وديع وجاي مضطدع، كما قيل عنه لا يسيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. فما هنا المعلومات الكثيرة من غير عمق روحي خلي الانسان بيكبر. ان كبر الانسان حين لا يحترم اراء الاخرين ممكن تأتي اليه فلسفات العالم وتأتي اليه امور العالم، وممكن يأتي برأي ضد رأي الكنيسة وما يهموش اللي يزعل، ما يهموش يحصل انشقاق في الكنيسة. عشان كده بنقول لأولادنا يعني نتمنى ادخلوا الى عمق روح قوي، والمعلومات البسيطة اللي عنديكم قادرة ان تقودكم الى بر الامان. بلكت لما نقول ابائنا بتوع زمان، ابائنا واجدادنا كانت معلوماتهم بسيطة، لكن نثق انهم حاليا في الفردوس مع المسيح بيتمتعوا. طب هم خدوا بساطة الايمان، لكن كانوا بيبحثوا كيف يكون لهم عمق اصل، عمق قوي مع المسيح. لكن اللي ضلوا ما هم دول الناس اللي هم بيعتزوا بنفسهم وبيعتبروا انهم فلاح الكتاب المقدس وعلماء الكتاب المقدس، ضلوا لان لم يكن لهم عمق روحي. كان يسعون للفكر كيف ينمو الفكر دون ان يدخلوا الى عمق روحي قوي يعمقهم في الكنيسة ويعمقهم في الحياة القوية مع الله. وبرضو في تعبير حلو يقول فيما يتباحث اللاهوتيون دخل البسطاء خلسة الى الملكوت. يعني الجماعة دول بيتناقشوا في الامور القوية شاكلوا مع بعض، البسطاء دخلوا. عشان كده الحياة المسيحية هي عبارة عن حكمة مع بساطة، حكمة وبساطة وتسليم حياتنا لربنا قادرة تدخلنا الى الحياة مع الله ولا شركة قوية مع ربنا. عشان كده الانسان اللي بيبحث ورا المعلومة فقط، يعني انا اقول له المعلومة الوحدية لا تكفي، بقدر ما المعلومة تكون تحت خضوع لروح الله، تحت قيادة روحية. الذين ينقادون بروح الله اولئك هم اولاد الله. عاوزين دايما ليس معلومة فقط، بقدر معلومة هي خضوع تام وكامل لروح ربنا، عشان الانسان مهما اعطاه ربنا من معلومات روحية يبقى فعلا المعلومات دي هتحفظه وتوصل بر الان. لكن لو كان السعي وراء المعلومة فقط ما ممكن هيضل الطريق، ممكن يضل الطريق، ممكن يتعب، ممكن ينهار. عشان كده نقول لولادنا وبناتنا خليكم في كنيستكم، ترعرعوا فيها، تعمقوا فيها، خذوا كل شيء منها. بعد كده لو تجمعت او ربنا سمح تجتمعوا مع جو اخر تستطيع المعلومة اللي عندكم بروح ربنا تسندكم وتأذركم وتقويكم، ومش هتضعفوا ولا تتعبوا ان تقابلتوا مع اي طرف اخر. نتمنى من ربنا يحافظ على اولادنا ويحافظ على بناتنا ويحافظ على الكنيسة ويحافظ علينا كلنا، ونتمنى كنيستنا تكون كنيسة واحدة من المسيحيين برضو. ربنا يعطيهم كلهم الإيمان الواحد والفكر الواحد والروح الواحد اللي يجمع الكل في شخص المسيح، ونكون شهود أمناء لربنا في بريد هذا العام.
شكرا سيدنا. في سؤال تاني بيقول بعد تقبيل يديك الطاهرتين يا سيدنا محتاج إلى صلواتك، أنا مقيم بالخارج وزوجتي طالبة الطلاق مني في المحكمة، فما رأي الكنيسة في ذلك مع العلم إن هو عنده طفل عمره 5 سنوات وهو بيقول لو المحكمة حكمت له بالطلاق ما حيكون مصيره هو؟
هو في المشاكل الزوجية بين الرجل ومراته نتمنى دايما الرجل يدقق الدوافع اللي دفعت مراتي تفكر في هذا الامر. لو ربنا اعطى له حكمة وقدر يصل الى زوجته بطريقة او باخرى بعيد عن الاهل، لان ممكن الاهل ومتشددين الدنيا بتخرب، لو قدر يصل اليها ويعالج معها الاشياء اللي جعلتها تبقى في تشدد وتفكر في هذا الامر فكر الطلاق، وقدر يعالج الموقف بتاعها يبقى يا طوبى يبقى يا بخت. يبقى إنسان فعلا قدر يكسب زوجته وقدر يكسب أولاده وقدر يكسب نفسه أيضا وقدر يحافظ على الأسرة بتاعته ويجعلها في يد المسيح ويجعلها برضو أسرة تمجد ربنا. بمعنى الطلاق ده ليه أسباب وليه دوافع. فالإنسان لما يشوف الطرف الآخر وبقدر الإمكان يحاول يرضيه أو يحاول التنشان اللي عنده والتشدد بتاع الرأي بتاعه يشوف إيه الدوافع بتاعته وبقدر الإمكان يحاول يذللها ويحاول الصعاب يزيلها ويحاول يوجد نوع من روح التفاهم، ممكن هي ترجع إلى صوابها وترجع إلى بيتها. لأن طبعا استحالة الوحدة هتجد سعادة وتجد فرح بعيد عن رجلها وبعيد عن أولادها. وأن هي طلبت الطلاق وأخذت الطلاق، ما هي دي فتحت على نفسها وابل من القذائف المدمرة ليها. يعني هتعيش بلا زوج ولا تعيش ازاي؟ يعني كيف تحيا حياة واحدة بعد زوجها؟ فلا تتزوج انسان اخر، وكان رجلها الاصل ما زال على قيد الحياة، كيف لا ان تتزوج باخر؟ ولا هتترك نفسها؟ وهل هتستطيع تعيش بعد كده حياة تمجد الله في غربة عن رجلها، ولا تعيش في الخطية والدمار والفساد؟ فعشان كده يريد الزوجة الامينة تفكر كثيرا ان حياتها الروحية أمر مهم جدا. فإن وجدت زوجها تراجع وبدأ يعلن حب ليها ومحبته ليها وإخلاصه ليها ويتمنى أن يفتح بيت الزوجية مرة أخرى، يريد يتفاعل مع هذا الأمر وتعتبره ده صوت ربنا وتقبل هذا النداء ولا ترفضه إطلاقا، حتى لا تعلم أنها من العصاة أمام الله. وحتى إن أخطأ زوجها أو عمل أمرا لم يرضيها في يوم من الأيام ولكن رجع إليها وأعلن محبته ليها، عليها أن تعلن محبتها وتعلن صفحها وتعلن محبتها وتعلن التراجع بتاعها، لا لشيء إلا لكي ما ترضي الله أولا وتحافظ على أولادها وعلى رجلها وتحافظ على الأسرة بتاعتها وتحافظ على البيت بتاعها. فنتمنى ربنا يعطي حكمة لأولاد الكنيسة وبناتهم ازاي يحبوا بعضيهم وازاي يصفحوا عن اخطاء بعضيهم وازاي في النهاية يحافظوا على بيت مسيحي يمجد الله، بيت يعلن محبة ربنا وبيت في ربنا وبيت يعلن ان هو عبارة عن كنيسة مصغرة تمجد الله.
سيدنا برضو عايزين نطلع الفاصل وبعد كده نرجع نكمل باقي الاسئلة مع الاخر.
بعد الموت مفيش فرصة، بعد الموت يقول الكتاب قد اغلق الباب والجاهلات وقفنا خارجا. بعد الفرصة كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يجدون. كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة، مش لاقيين الدقيقة، دقيقة واحدة مش لاقيينها. وانت عندك عمر ربنا اداهولك تقدم فيه توبة، فلا تتهاون. ما تقولش التوبة بتاعت الموت، لما تقول التوبة بتاعت الموت معناها يا رب انا ساظل خائنا لك حتى الموت وساظل كارها لك حتى الموت وساظل اعصاك واتحداك حتى الموت وساظل بعيدا عنك حتى الموت. لسه بدري عليا، انا شاب صغير لازم اعصاك واتحداك واعيش بعيد عنك. واستنى ساعة الموت كلام ده من ساعة
أعزائي. عدنا مرة ثانية مع نياخة الحبر الجليل الأنبط ربمون أسقف من درمان وعطبرة وشمال السودان. فإن في سؤال هنا بيقول لنا لماذا لا يقال أكسيوس للأنبياء في التمجيد؟
هو صراحة دايما نسمع المعلمين يقول أكسيوس الست العذراء والملائكة، وبعدين بنبص ياخدوا ماري مرقس باعتباره كروز الديار، وبعد كده ياخدوا الأبا، وفي النهاية طبعا بيذكروا الأسقف بتاع المنطقة يعني أو الإبارشية. لكن هنا أنا عندي تداخل في الحتة دي، يعني كيف لهم أن هم يدوا أكسيوس لإنسان معلش أسقف لكن على قيد الحياة ومعرض للضعف البشري طالما هو في الجسد، وبعدين إنسان زي الأنبياء زي موسى النبي يعني إبراهيم أبو الآباء مليء طغمات حلوة وقوية وكانوا شهود أمناء لله. أنا يقال إليه أنهم لم يطلبوا من معلمين أن يقولوا لهم أكسيوس، لكن لو طلبوا هم نشعر أنهم يستحقوا، يستحقوا بكل جدارة. يعني ربنا يقول عن إبراهيم هل أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله؟ شوفوا إلى أي مدى العلاقة القوية التي كانت تربط الله بإبراهيم، يعني لم يكن إنسانا عاديا بقدر ما إنسان يعني ملكت كل أحاسيسه ومشاعره على حب ربنا الكامل. فهو صراحة العلم لم يطلب من المعلمين أنهم يقولوا، لكن أشعر أنهم يستحقوا بكل جدارة كلمة أكسيوس طالما هم أناس تبع الكنيسة المنتصرة وتبع الكنيسة الغالبة وناس غلبوا وفازوا. بشوف الكنيسة تقول لنا كلهم حيتكئوا في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني كل البتوليين والأسقف والبطاركة والمطار كل ده حيجي في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يبقى هل إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول اللي كل حيتكئ في أحضانهم لا يستحق أكسيوس؟ وإنسان تحت الضعف ينال أكسيوس؟ يبقى هم بلا شك طالما هم غلبوا وفازوا في الكنيسة المنتصرة والكنيسة بتعلن ان هم يعني رؤساء اباء، يبقى هم بلا شك يستحقوا أكسيوس بكل جدارة للحياة الروحية القوية اللي غلبوا وانتصروا وفازوا فيها. ده يعني اعتقد ده رأيي ان ناس مشت مع ربنا بطريقة حلوة تستحق ان احنا نقول لها من عمق القلب أكسيوس، لانها عاشت حياة امينة مع ربنا وكانوا أولاد لله وشهود أمناء لربنا في فترة حياتهم في العالم.
الحالة دي ممكن نحددها ممكن المجمع المقدس لسيدنا؟
لا أنا قال إلي يعني أنه لم يطلب من معلمين بعد، عشان كده ما قالوش، لكن لو قلوا بنا يقولوا يعني يقولوش لي أكسيوس لناس حلوة لناس عناصر نفتخر به. كلنا حنتكى في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يبقى اللي في الداخل يقولوا لهم أكسيوس والناس اللي هم المستودع الحلو الكبير ده لا يقال له أكسيوس؟
طب مين اللي يقول للمعلمين مثلا يقولوا الحاجة دي يا سيدنا؟
يعني يفضل الآباء لو أرشدوهم هيقولوا المعلمين، لكن لأنه لم يطلب منهم محدش قال. لكن يعني معقول واحد جاهد الجهاد البسيط وإبراهيم أبو الآباء اللي هو كان عنوان طاعة لا يعبر عنها لله لا ينال أكسيوس؟ بلا شك يستحق بكل جدارة أكسيوس من فن كل أحد. يعني
في سؤال ثاني برضه يا سيدنا بيقول لنا أين موضع الأنبياء في ملكوت السماوات، مع العلم إنه لا يرى ملكوت السماوات إلا المعمدين؟
يعني هو بص موضوع المعمودية دي بدت من يوحنا المعمدان، أول من بدأ يعمد يوحنا المعمدان، لكن حقيقة قبل يوحنا المعمدان ما كانش فيه معمودية. يعني كل الآباء الذين انتقلوا قبل يوحنا المعمدان دول لم يتعمدوا إطلاقا بلا استثناء. طيب الكتاب بيقول من آمن واعتمد خلص، يعني الإنسان اللي آمن ويعتمد ينال المعمودية بينال الخلاص وبعدين بيتمتع بالحياة مع الله. طب حقيقة مصير الناس دول اللي هم أيامه ما كانش فيه معمودية. شوفوا ده عامل زي مثلا قبل وجود الشريعة المكتوبة، الشريعة المكتوبة اللي الشريعة المساوية. طب قبل وجود شريعة مكتوبة كان الناس ما عندهمش شريعة. طب أمال إيه اللي كان بيحكم الناس؟ اللي كان بيحكم الناس في علاقاتهم، كان بيحكم الناس في علاقاتهم الضمير، الضمير والأشياء المتفق عليها وسط الناس صح، دي كان اللي بتحكم العلاقات مع بعضهم. وهنا الكنيسة تعرفنا أنهم الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. بمعنى طالما ما كانش في شريعة مكتوبة يبقى العرف السائد والضمير هو اللي بيحكم على الإنسان سواء كان صائب أو مخطئ. طيب دلوقتي بالنسبة للمعمودية، لما جات المعمودية يبقى النظام ازاي؟ يبقى نقول المعمودية والفترة اللي بعديها برضه ينطبق عليهم الكتاب من آمن واعتمد. طب والناس اللي قبل المعمودية غير ملزمين بالمعمودية لأنه لم يذكر بعد أنه هو هنا مطلوب معمودية ليهم. فقيل الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، بمعنى المعمودية بيطالبوا بها الناس اللي هم بعد يوحنا المعمدان، لكن الناس اللي قبل يوحنا المعمدان ربنا مش هيطالبهم بالمعمودية، لكن ربنا هيطالبهم بالأشياء اللي كانت معروفة في أيام
ده أعمال مثلا الصالحة
طبعا أيامهم كان طبعا قبل كده، لو هم لو قبل الشريعة المساوية هيحكم بيهم بالضمير وبالعرف السائد والأشياء المتفق عليها صح، يعني مثلا دي اللي بتحكم علاقات الناس. أتقولكم يعني زي ايه؟ يعني مثلا في العهد القديم واحد زي سليمان كان عنده 1000 مرة، وبقى كتير كان عنده نسوان كتير. طيب جينا في العهد الجديد لقينا امرأة واحدة، يبقى دور ربنا في العهد القديم مش بحسبهم بالعدد النساء، لان ربنا ما كانش وضع لهم ناموس معين او يمشوا عليه يحدد لهم عدد النساء، لكن لما جاء المسيح له كل المجد اعلنها هي زوجة واحدة. فبيجي الانسان مرتبط بالزوجة الواحدة بعد المسيح. شوف العهد القديم مثلا كان يقول الكتاب هاتوا العشور وجربوني، كان ربنا بيطلب مننا في العهد القديم العشور. لما جاء المسيح قال لا، قال إن لم يجد بركم على الكتب والفريسيين، وراح قال من سألك فاعطيه، وكتب ويزيد برك. يعني بمعنى قبل كده في العهد القديم بيدفع العشور، في العهد الجديد أنا عاوز تزود عن العشور وبقى زود يا رب قد إيه، سفر ربنا مفتوح، حسب النسبة اللي تزودها في العطاء مفتوحة. خد بالك، يبقى ربنا لما يجي يحاسب الناس في العهد القديم يبدأ وضع لهم سيستم معين، وضع لهم قانون معين، هو موضوع العشور مثلا في العطاء، ان ربنا بيطالبك بالعشور. لكن لما تيجي العهد الجديد تقول ربنا بيطالبني بالعشور، نقول لك لا، ربنا بيطالبك بأسمى من العشور، اكتر من العشور. العشور ده امر في العهد القديم، انت في العهد الجديد بيقول لك ان لم يزد بركم على الكتب والفريسيين، يعني لازم يكون عندكم تعطوا اكتر من العشور. خدت لك؟ بمعنى ربنا بيحاسبني حسب الشريعة المكتوبة. هل دلوقتي في العهد القديم كان بيطالبهم بالعمال؟ ما كانش بيطالبهم بالعمال. يبقى إذا ربنا مش هيطالب الناس في العهد القديم يقول متعمدت أو متعمدتوش، لكن هيطالبنا في العهد الجديد لأن يسوع له المجد اتعمد، وبيطالبنا كلنا فعلا نتعمد عشان ننتصر من الخطايا الجدية.
يعني معناها كده الأنبياء هيكونوا في ملكوت السماوات؟
طبعا، بدليل ان هو دلوقتي كيف احنا هنوجد، بيقول لك احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، بدل ما تعمدوش. ثم مين اللي عمد ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ ما كانش ايام في معمودية، وبيقول كلنا هنتكف احضانهم دلالة ان هم دول بينالوا الرضا من قبل الله، لانه لما توجد ايامهم ما يقال معمودية، عشان كده ما تعمدوش، عشان كده ربنا مش حاسبهم به. يعني الله لن يحاسبك بشيء لم يطلب منك، ما طلبش منك ايام معمودية، عشان كده استحالة بعد زمن ربنا يقول لك ما تعمدش.
سؤال اخير يا سيدنا، بيقول لو طفلي مات بعد الولادة مباشرة أين مكان في ملكوت السماوات، وهل على والديه أي مسؤولية؟
شوفوا، بالنسبة للأطفال اللي هم بعد ما بيتولدوا مباشرة بيكونوا في تعب وتكون الصحة بتاعتهم غير طبيعية، وهنا نتمنى من الآباء يستدعوا حد من الآباء الكهنة، من آبائهم يعني الأب أو الأم، يستدعوا حد من الآباء الكهنة ويقوم بعملية عماد سريع في الوضع بتاعه. على أساس العماد ده الكنيسة بتعتمده وبتقره وبتقول إن أعطى الرب عمر للطفل ده وكبر، ممكن بعد كده الكنيسة. الكنيسة بتمسحه بزيت الميرون ويبقى خد نال المعمودية ونال المسحة المقدسة. لكن أحيانا في بعض الآباء والأمهات يبقى عندهم اللامبالاة، يبقى الابن تعبان وحالته متدهورة وبتبشر إن هو ما عندوش مقدرة للبقاء كما يبدو من رأي الأطباء وغيره، وتلقى الأب والأم مش بيفكروا يستدعوا الأب الكاهن. أما أنا برضو مسؤولية، لأن الكتاب بيقول لك من آمن واعتمد.
هو سيدنا في السؤال ده إنه بعد ولادته طوالي، يعني أول ما تولد إنه يتوفى.
لا، لو حالة سريعة خلاص، لو حالة سريعة ما قدرناش، يعني مجرد ما تولد ربنا افتكره خلاص، يبقى ما هو خلاص يبقى الذنب عليهم، هم هيعمدوه ازاي؟ هيعمدوه بطن امه يعني؟
هل هو هيكون في ملكوت السماوات برضو يعني؟
الآباء هنا بعض يعني الآراء وفي رأي بيقول ان هو ربنا هيمتعه يدخل، لكن قيل لا يعاين نور المسيح او لا يعاين ميد الله باعتباره منال السر المعمودية، يعني حسب رأي بعض الآباء بقول ربنا يسمح له باعتباره أنه لم يصنع خطية، ولكن باعتباره لم يأخذ بركة سر المعمودية أنه مش هيعاين ميد ربنا. لكن الآباء والأمهات أنا أتمنى يبقوا حريصين على الشغل ده، وإزاي طالما الولد تعبان ممكن يسرعوا للآباء الكهنة ويعمدون. أنا ذكر في برضه في نقطة بخصوص موضوع المعمودية، كانت سؤال لقداسة البابا، قالوا له بفرض أم يعني سألوها بعد فترة عمدت ولدك أو لا ولم تتذكر، أو مثلا أو لعل الأم دي ربنا افتكرها، وبعدين الناس محتارة الولد الصغير ده هل مامته قبل ما تتنيح مثلا عمدت الطفل ولا لا، وهل ممكن يعمد تاني او لا يعمد، احتمال تكون عمدته احتمال ما عمدتهوش. البابا شنو ده قال في النقطة دي، طالما الناس مش متأكدين ان الطفل ده تم عمادة او لا، يعني هناك احتمال يكون اتعمد واحتمال ما يكونش اتعمد، فقال يتعمد. ان اتعمد وكان قبل كده متعمد فتعتبر العماد الثاني ده عماد باطل او غير صحيح. ان كان هو اتعمد دلوقتي وقبل كده ما اتعمدش، يبقى العماد الجديد هو العماد الحقيقي بتاعه كل حاجه وينبره. بمعنى طالما في شك يبقى نعمد الطفل، لكن لا نحرمه من بركه المعموديه، ما نسيبوش يتعمد ما اتعمدش، بعض الاراء تقول اتعمد البعض الاخر يقول ما اتعمدش، الناس لما تتفق مع بعضيها. لكن بيقول الطفل يتعمد عادي وكل حاجة. العماد السابق لو هو متعمد يبقى العماد السابق ده هو العماد الحقيقي، والعماد الحالي ده خلاص يعتبر منتهي. لو هو متعمدش قبل كده وتعمد حاليا يبقى العماد الحالي هو العماد اللي بتأكد عليه الكنيسة، وهو العماد بتاع مغفرة الخطايا.
سيدنا في الختام، طبعا في أسئلة كثيرة لكن الزمن بتاع البرنامج انتهى، فاحنا بنشكر نيابتك على اللقاء الحلو والسري ده، وان شاء الله سيدنا في الاسبوع الجاي حنلتقي بنيابتك مره ثانيه. اعزائي نشكركم على متابعتكم لنا، وان شاء الله حنلتقي في الاسبوع القادم مع الاسئله اللي ما قدرنا على اساس بالنسبه للزمن لم يكفينا، حنجاوبها في الاسبوع الجاي ان شاء الله مع نيافه الحبر الجليل انبا طرابمون في برنامجكم لكل سؤال جواب.